السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقتنا الخامسة والتي نعيش فيها حلقة جديدة في سلسلة حلقات قصة الحوثي. وفي الحلقات الماضية وصلنا إلى الثورة، هنا تنطلق الثورة اليمنية، ثورة الشباب، ثورة لإصلاح المجتمع. ما دور الحوثيين في هذه الثورة؟ هل شاركوا فيها؟ هل كانوا طرفا من أطراف الثائرين؟ أم أنهم امتطوا جياد هذه الثورة كما فعله الكثيرون في دول عدة؟ مشاهدي الكرام، تعالوا نقرأ معكم هذا المشهد، الثورة اليمنية مع الحوثيين. ولكن مشاهدي الكرام، اسمحوا لي بداية أن أرحب بضيفي وضيفكم الكريم الأستاذ مختار الرحبي، الصحفي اليمني والباحث في شؤون جماعة الحوثيين. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم وبالمشاهدين الكرام جميعا.
إرهاصات الثورة من هنا نبدأ.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله الصادق الأمين. الحديث عن الثورة وعن الحوثيين في آن معا يحمل معه كثيرا من المشاكل والشوائب والأزمات والاختلاق المشاكل التي حدثت منذ بداية الثورة وحتى هذه اللحظة التي نعيشها حاليا. طبعا الحوثيون أعلنوا دعمهم وتأييدهم لثورة الشباب الشعبية التي انطلقت في 11 فبراير من عام 2011، فحاولوا أو كانت هذه الثورة هي المخرج الوحيد لهم من التقوقع في محافظة صعدة، بل في بعض مديريات محافظة صعدة، وكانت لهم بالنسبة هي طوق نجاة من الملاحقات ومن الحالة الاجتماعية أو السخط الاجتماعي الذي كانوا يعيشون فيه في تلك اللحظات، في تلك الأيام التي سبقت طبعا ما الثورة الشبابية.
نعم.
أعلنوا مع مجموعة من السياسيين ومجموعة من العسكريين ومجموعة من الأقطاب الاجتماعية والقبلية، أعلنوا أنهم في صف الثورة ودعموا الثورة. ولكن ما هي الإرهاصات التي حدثت أثناء دخولهم الثورة؟
نعم.
سنذكر منها أنهم عندما دخلوا إلى الثورة، طبعا ثورة أعلنت أنها ثورة سلمية، ليس فيها عنف، ليس فيها قتل، ليس فيها تدمير، ليس فيها، المراد من الثورة هو إصلاح الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشتها اليمن طيلة الفترة السابقة لحكم الرئيس السابق علي عبدالله صالح، والأحداث المتراكمة أو المشاكل المتراكمة من الأعوام الماضية. لعل أهم المشاكل التي واجهها الحوثيون هي أنهم جماعة مسلحة،
نعم،
وغير مستعدين وغير مهيئين نفسيا واجتماعيا وبيئيا لكي يدخلوا بيئة سلمية خالصة.
نعم.
وهذه هي كانت الإشكالية، مع أنهم دخلوا الساحة سلميين ولم يكن لديهم أسلحة إلا في الفترة القليلة الماضية التي أدخلوا فيها الأسلحة الخفيفة وأدخلوا فيها الأسلحة الأبيض إلى معظم خيامهم. فإذا تحدثنا عن الحوثي والثورة سنتحدث عن مشاكل الثورة.
نعم.
لأن كل مشاكل الثورة أو معظم مشاكل الثورة، لنكون دقيقين في الوصف وفي الحديث، أن معظم مشاكل الثورة هي كانت مرتبطة ارتباطا كبيرا ووثيقا بموضوع الحوثي. لنتحدث عن هذه المشاكل. في بداية ما أعلنوا انضمامهم للثورة كانوا يميلون إلى العنف، فكانت أي مشكلة صغيرة تحدث في الساحة مباشرة يحدث هناك عراك وتحدث هناك مشاكل ويحدث هناك اعتداءات على شباب الثورة السلمي الذي غير متعود على هذه الوجوه الشاحبة، غير متعود على هذه الأشكال الغريبة، غير متعود على هذه الوجوه التي ألفت الحرب، ألفت القتل، ألفت الدمار، ألفت 6 حروب سابقة خاضتها مع الدولة. كان هناك لا يخلو يوم من مشاكل.
نعم.
هم حتى أثناء ما دخلوا الثورة لم يكونوا يريدون تصحيح الوضع، ولم يكونوا يريدون ثورة شبابية ولا شعبية ولا شيء. هم نزلوا الثورة لتحسين وجههم ولنشر مذهبهم ولكي يكون هناك غطاء
ولعدائهم من خلاله. نعم، ولعدائهم لعلي عبد الله صالح.
هذه النقطة أختلف معك، لأنهم ليسوا أعداء لعلي عبد الله صالح.
يعني في الحرب المعلنة.
نعم.
أو على مدار 6 حروب
أنهم أعداء. نعم،
فيما يبدو أن هذا عداء.
لكن لنتحدث فعلا عن حربهم السابق مع علي عبد الله صالح. الحرب السادسة التي كانت حرب شرسة ودخلت فيها المملكة العربية السعودية، بماذا انتهت؟ وكيف أنهاها على عبد الله صالح؟
كيف؟
وكيف انتقم أو كيف أخذ حقوق الجنود الذين قتلوا على يد الحوثيين؟ أنهاها باتصال تليفوني شخصي ما بينهم وبين عبد الملك الحوثيين. هذا هو هذه
يعني كان يستطيع أن ينهيها منذ البداية.
نعم منذ البداية. وأنا تحدثت أن الحرب الأولى والثانية كانت حربا حقيقية لاجتثاث الحوثيين ولإعادة بعض مديريات صعدة التي سيطر عليها الحوثيون لإعادتها إلى حظيرة الدولة وإلى سيطرة الدولة. لكن فيما بعدها كانت هناك حربا أو دخلت فيها السياسة، دخل فيها تصفية الحسابات، دخل فيها الانتقام من بعض القيادات العسكرية، وأخص بها اللواء علي محسن الأحمر قائد المنطقة الشمالية الغربية وقائد الفرقة الأولى مدرع، الذي أظهرت وثائق ويكيليكس أن الأمن اليمني أو علي عبد الله صالح بالأخص أعطى إحداثيات مكان جلوس علي محسن الأحمر الذي كان يقود الحرب هناك، إحداثيات للطيران الحربي السعودي لكي يضرب على هذه الإحداثية على أنه عبد الملك الحوثي وقيادة الحوثيين. ولكن لم يحصل هذا وفطن لها الطيار السعودي ولم يضرب هذا، واتضح فيما بعد أنها كانت محاولة للتخلص من علي محسن الأحمر الذي كان يقف حجر عثرة أمام تمرير مشروع التوريث السياسي لحكم اليمن لنجل علي عبد الله صالح أحمد علي عبد الله صالح. لنعد إلى الوراء أو لنعد إلى موضوع الثورة والحوثيين. الحوثيون كيف كانوا قبل الثورة وكيف أصبحوا بعد الثورة؟
نعم
هذه جزئية سنتحدث عنها بتفصيل. الحوثيون كانوا قبل الثورة متمردون خارجون على النظام والقانون، قطع طرق، قتلة، مجرمون. كان كل أسرة في اليمن أو كل مديرية أو كل قرية في اليمن كان لديها شهيد أو قتيل قتل في الحرب الحكومية مع هؤلاء المتمردون. يعني نختصر أن وجههم كان وجها بشعا بالنسبة لجميع المجتمع اليمني بكل طوائفه وكل رجالاته وكل أطيافهم السياسية. كانوا عبارة عن عصابة أو مجموعة أو ميليشيا خارجة عن نظام القانون، وهذه هي الصورة التي كانت لديهم قبل الثورة. بعد الثورة ماذا عملت لهم الثورة؟ أصبحوا ثائرين على الظلم، أصبحوا يطالبون بالحقوق والحريات، أصبحوا يطالبون بالدولة المدنية، أصبحوا يطالبون بالمساواة والعدالة الاجتماعية.
هل صدق اليمنيون هذه الادعاءات؟ يعني هل انطلق هذه الحيلة على اليمنيين؟
نعم هم لم يصدقوا اليمنيين، ولكن هناك من لا يريد أن يصدق أن الحوثي كاذب في هذه الادعاءات. هناك من لا يريد أن يصدق أن الحوثي أصبح عدوا لليمن وأصبح وكل هذه الادعاءات التي يتغنى بها كلها ما هي إلا إسطوانة مشروخة سئم الجميع منها وسئم أبناء الشعب اليمني منها. لكن في حقيقة الأمر أن الشعب اليمني تعرف على الحوثي في حقيقة الأمر وعلى الطبيعة كما يقال، تعرف على الحوثي على الطبيعة وكما هو وجهه الحقيقي. تعرف على الحوثي من خلال حرب وحصار دماج، تعرف على الحوثي من خلال حرب والاعتداء على محافظة الجوف، تعرف على الحوثي من خلال الاعتداء على محافظة الحجة ومديرية كشر ومديرية عاهم، تعرف على الحوثي من خلال الألغام التي نشرها في المناطق التي دخلها، تعرف على الحوثي من خلال الاعتداءات التي تمت على مديرية ريدة في محافظة عمران، تعرف عليها بالاعتداء على ثوار وشباب الثورة في محافظة صعدة، تعرف عليها من خلال إغلاق المساجد في محافظة صعدة، تعرف على الدولة المدنية التي ينشد بها الحوثي من خلال الدولة المدنية التي يعيشها أبناء محافظة صعدة. الدولة المدنية التي يتغنى بها والتي يطالب بها لم نراها حتى في محافظة صعدة التي يسيطر عليها قتل وتدمير وانتهاكات واعتقالات واعتقالات قسرية وساحل وتعذيب لكل من يخالف، بل طرد من المحافظة لكل من يخالف. هذه هي الادعاءات. وأعتقد أن الشعب اليمني أصبح يعي جيدا موضوع الحوثي وملف الحوثي وماذا يريد الحوثي من تطبيقه أو ماذا يريد الحوثي من اليمن بشكل عام.
نعم إذن الحوثيون شاركوا في هذه الثورة كما قلت لغسل الغبار.
نعم.
الذي علق بوجههم والذي علمه عنهم الشعب اليمني.
نعم.
لكن لنعد معا إلى أحداث هذه الثورة وإلى يوميات هذه الثورة وإلى مشاركات الحوثيين في هذه الثورة، كيف كانت؟
نعم، بالنسبة للحديث عن كيف كان الحوثيين يعيشون أيامهم داخل الساحة وداخل أو في أثناء الثورة، فأنا كنت في الساحة وكنت مع شباب الثورة هناك، أول أعمالهم التي كانوا يقومون بها هي توزيع المنشورات. أنشط مجموعة لتوزيع المنشورات هم الحوثيين.
محتواها
دعوة إلى سماحة السيد وإلى دعوة السيد وإلى المذهب وإلى أن الحوثيين.
أي سيد؟
السيد عبد الملك الحوثي وحسين بدر الدين الحوثي.
أنا يعني حسبت أنهم ذهبوا إلى ما أبعد من ذلك. لا. إلى دعوة الخميني.
نعم هم
يعني مسألة تصدير الثورة الخمينية إلى اليمن.
نعم هم الآن عاملين على تصدير الثورة الخمينية، وكما عرضت في الحلقة السابقة المنشور الذي تم توزيعه وفيه دعوة صريحة إلى ولي الأمر الخامنئي، وعرضناها في الحلقة السابقة. نعم. فكانوا هم أنشط مجموعة لكسب واحتواء الشباب داخل الثورة.
نعم.
كانوا يقومون بحلقات تدريبية وبحلقات نقاشية وبمحاضرات يوميا.
تدريبية على ماذا؟
تدريبية، هم يقولون أنها تدريبية في الإعلام وفي الحقوق وفي الحريات، ولكن أنت تعرف أن هذه الجماعة أو الجماعات التي تشابهها تدخل أو تدس السم في العسل.
نعم.
فتعمل على عملية غسل الأدمغة، وأن الحوثي ليس كما صوره الإعلام أنهم عبارة عن متمردين، نحن متعايشون، نحن ننشد الدولة المدنية، نحن ننشد الحقوق والحريات، نحن معكم في المنظمات المجتمع المدني، نحن مع حقوق المرأة، نحن مع حقوق الطفل. فبهذا يتم غسل أدمغة الشباب أو الشباب الذي لا يعرف حقيقة ولا يعي حقيقة الوضع أو المؤامرة التي يحيكها الحوثي ضد اليمن. فبدأ الشباب هؤلاء يدافعون عن الحوثي في كثير من الاجتماعات وفي كثير من المنتديات وأثناء حتى المسيرات التي نقوم بها. نعم. مع الحوثي نفسه، فيقومون بالدفاع عنهم بالوكالة. هم ليسوا حوثيون. نعم. ليس كل الشباب الذين هم الآن مناصرين الحوثي في الساحة ليسوا حوثيين، هم عبارة عن مجموعة من الشباب النقي الطاهر الذي لا يعرف هذه الأفكار الخبيثة التي يريدون أن يمرروها. يريدون أن يقوموا بحرب بالوكالة، حرب كلامية أقصد، حرب كلامية أو دفاع عن الحوثيين بالوكالة. فمن خلال هذه استطاع الحوثيين أن يكونوا كتلة كبيرة من الشباب، ليسوا كلهم حوثيين. الشباب هؤلاء كما ذكرت أن الشباب هؤلاء اللي كانوا موجودين في الساحة يدافعون الحوثي بحسب ما يرونه أمامهم.
نعم.
ولأنه يتحمل تكاليفهم ويدفع لهم ويحاول مساعدتهم معيشيا ويصرف لهم مرتبات، هذه كلها معطيات أو كلها أشياء تجعل من الشباب يدافع عن هذا الفصيل، مع أن هذا الفصيل لا يظهر أمامه موضوع العقيدة وموضوع الفكر وموضوع هذا. هذه تأتي في مراحل متقدمة، كل من ينبغ لديهم وحدة خاصة بالنوابغ.
نعم.
لديهم وحدات خاصة بالمتفوقين، أي شخص أو أي شاب من الشباب متفوق يتم إرساله مباشرة إلى صعدة، ومن صعدة مباشرة يتم إرساله إعادة إلى صنعاء وإرساله مباشرة إلى بيروت. بيروت هناك مجموعة من القيادات الحوثية أو القيادات التي تتبع الحوثي هناك تجهز الشباب. من هو في حقل الإعلام يتم تدريبه في مركز التابع لقناة المنار، من هو في حقل الحقوق والحرية يتم دعمه وعمل منظمات حقوقية، من هو صحفي أو إعلامي يتم دعمه لكي ينشئ موقع إلكتروني أو صحيفة يتم دعمه. فمن هنا يأتي الخطر على الشباب، أنه كان هناك في أثناء الثورة وكان هناك في ثنايا الثورة كان هناك عملا دؤوبا، أولا لتغيير صورة الحوثي كما قلنا، ثانيا لكسب مجموعة من الشباب الشباب الثورة الذين هم موجودون داخل الساحة، ثالثا تقريب بعض الرموز السياسية التي لديها عداوة مع القوى الإسلامية، مع التجمع اليمني للإصلاح واللقاء المشترك، كسب مشايخ وأعيان المناطق، الدخول إلى مناطق لم يستطيعوا الدخول إليها من قبل، وذلك للحروب التي خاضوها وكذلك للصورة التي ذكرناها أنهم كانوا عبارة عن متمردين وما إلى ذلك. هذه كلها معطيات تعطينا أن الحوثي كسب من وراء الثورة أشياء أكثر، بل هو الكاسب الوحيد من الثورة. كسب أشياء كثيرة جدا، كسب شباب، كسب إعلام، كسب صورة جديدة للحوثي، دخل مناطق لم يدخلها من قبل، كل هذه مكاسب حققها الحوثي من خلال الثورة. نعم. وما زال حتى هذه اللحظة يكسب ويحصل على مكاسب حتى هذه اللحظة.
يعني حتى بعد الفكرة المطروحة للحراك الجنوبي ودعم.
نعم.
الحوثي للحراك الجنوبي.
نعم.
ويعني هذه الصورة الباطنية التي ستظهر جلية فيما بعد، هذا الاتفاق الخفي بين علي عبد الله صالح وبين الحوثيين وبين. نعم. القائمين على الحراك الجنوبي، حتى بعد هذه الأمور ما زالوا يحققون مكاسب على الأراضي اليمنية؟
نعم، ما زالوا حتى هذه اللحظة يحققون مكاسب. حققوا مكاسب سياسية تعاونهم وتحالفهم المباشر ما بينهم وبين علي عبد الله صالح من جهة، وما بينهم وبين قيادات في الحرس الجمهوري،
وأقصد يعني مع علي عبد الله صالح الذي كانوا ثائرين عليه
الذي كانوا ثائرين عليه، والذين كانوا، وهناك مئات الأشرطة الفيديو التي كانوا يقدحون به ويسبونه وأنه رأس الأفعى وأنه رأس الظلم وأنه الذي قتلهم ودمرهم، هم الآن يقفون معه في خندق واحد. نعم. لمحاربة اليمن، ليس لمحاربة أحد بل لمحاربة اليمن، لأن علي عبد الله صالح لن يجد جماعة مسلحة ولن يجد ميليشيا جاهزة لكي تنفذ له مخططاته الإجرامية داخل اليمن أو المخططات السياسية داخل اليمن كما سيجدها لدى الحوثيين. فالحوثيين الآن معه في خندق واحد، إضافة إلى ذلك علي سالم البيض، العليان علي سالم البيض وعلي عبد الله صالح الذين كانوا أعداء الأمس، والذي علي عبد الله صالح طبعا هو الذي قام أو الذي كان في عهد الذي قام الحرب وأقصى حرب الانفصال وأقصى علي سالم البيض من منصبه كنائب رئيس الجمهورية آنذاك في 94، هم الآن في خندق واحد. هنا المفارقة العجيبة. نعم. أن علي سالم البيض أو العليان كما هو معروف في اليمن، العليان علي سالم البيض وعلي عبد الله صالح والحوثيون أو الحوثيين أصبحوا الآن في خندق واحد يحاربون. الجنوب لديه علي سالم البيض يدعو إلى فك الارتباط والانفصال، في الشمال، في شمال الشمال صعدة الحوثي سيطر على المحافظة كاملة، على محافظة صعدة، وهو الآن في طريقه للسيطرة على الجوف وحجة وبعض المناطق. وكذلك علي عبد الله صالح يريد أن يمرر أحلامه أو يعود إلى الوراء أو يعيد التاريخ إلى الوراء عن طريق هؤلاء الحوثيين.
نعم. أثناء هذه الثورة كان الحراك كما وصفتم، كانوا يريدون أن يجدوا لهم موطأ قدم، كانوا يريدون أن يغيروا من صورتهم، حققوا مكاسب أثناء الثورة، لكن بينما كانت الثورة كان هناك الاعتداء على دماج.
نعم.
ولا نستطيع أن نفصل الحوثي في ساحة الميدان.
نعم.
في ميدان التحرير كما أو ميدان الحرية أو ساحة التغيير.
ساحة التغيير. نعم.
والحوثي الذي يقتل أهل السنة العزل في دماج.
نعم. بالنسبة لموضوع الاعتداءات التي تمت، ف الاعتداء على صعد على دماج أو محاصرة دماج أو طلاب العلم في دماج ما هو إلا سلسلة لكثير من الاعتداءات التي تمت خلال المرحلة السابقة أو خلال
يعني لم يكن الاعتداء الأول.
نعم، لم يكن الاعتداء الأول والأخير. هم من أول ما ظهروا لم يظهروا إلا مع الاعتداءات، لم يظهروا إلا مع قتلهم الآخرين الأبرياء. فموضوع دماج كان يسبقه بقليل موضوع الاعتداء على محافظة الجوف، وهي المحافظة التي سقطت بيد الثورة أو سقطت بيد الثوار، واستطاع الثوار أن يسقطوا المحافظة بكل معسكراتها. حدث هناك أن الحوثيين الذين كانوا موجودين في الجوف حاولوا أن يسيطروا على أحد المعسكرات التابعة للقوات المسلحة اليمنية، فحاول الثوار وأحزاب اللقاء المشترك الذين تولوا الموضوع أن حاولوا أن يمنعوا الحوثي أن يصل إليهم هذا السلاح، لأنهم يعرفون لو وصل هذا السلاح لأين سيتوجه؟ لأن يتوجه إلى اليهود وأمريكا كما يقولون، سيتوجه لليهود الذين هم أو الأمريكان الذين هم أبناء محافظة الجوف.
نعم.
لأنهم هم اليهود وهم الأمريكان الذين ستقاتلهم، والذين بالفعل قاتلتهم ميليشيا الحوثي على أنهم يهودا وأنهم أمريكان في محافظة الجوف. فحدثت المواجهات العسكرية الشرسة بين الحوثي وبين أبناء محافظة الجوف، وكانت هناك وكانت هذه معركة كبيرة جدا، سقط خلالها كثير من الشهداء وكثير من الجرحى من الجانبين.
نعم.
وهذه كانت طبعا قبل الاعتداءات أو حصار دماج. أنا حاولت أن أعرض المسألة أو أعرض الموضوع سردا تاريخيا.
نعم.
لأن الاعتداء على محافظة الجوف كان قبل الاعتداء على محافظة على
مركز
الحديث في دماج.
نعم.
ولكن الدرس الذي تلقاه أو الذي لقنه الثوار أو الأحزاب السياسية أو اللقاء المشترك بشكل واضح ومباشر، اللقاء المشترك الذي لقنه للحوثي جعله يطلب الصلح وأن يخرج بالمحافظة بما يعني أن يخرج بماء وجهه، وأن يعني لكي لا يتمرغ وجهه بالتراب كما صنعوا.
نعم.
حدثت مقتلة كبيرة جدا، طردوا شر طردة، وبالأخير وقعوا على هدنة على أن يخرجوا من المحافظة، ومن بقي داخل المحافظة أن لا يحدث أي مشاكل داخل محافظة الجوف. بعدها نأتي على موضوع حصار دماج.
حصار دماج.
نعم.
سيكون منطلقنا في حلقتنا القادمة بإذن.
نعم.
الله تعالى. إذن هذه الاعتداءات كما قلتم ليست حصار دماج والاعتداء على دماج وضرب.
نعم.
دماج بالهاون وبالمعدات الثقيلة.
نعم.
لم تكن هي البداية، لم تكن هي الأولى، ولكن سبقها الاعتداء على الجوف.
نعم.
على محافظة الجوف، وهذا سيدفعنا لأن نبدأ في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى حديثنا عن حصار دماج، والذي لعلنا تابعناه على هذه الشاشة بشكل يومي.
نعم.
هذا الحصار الذي كان مواكبا للثورة.
نعم.
يعني هنا الازدواجية التي لابد أن نشير إليها، وسنبدأ بها في حلقاتنا القادمة بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لك.
شكرا.
والشكر موصول لكم مشاهدي الكرام في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.